بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نصر حديث كتاب الرابع صفحات حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم ربك الغفير من كثير الإسرافية عالم الغيب والشهادة أنت تعلم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون حيث أن المخلوق فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن الكفر وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا وتعفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا عندما تفور الفتن من بصيرة في موادع الأقدام. ربنا يعطيك البصر النافذ عند حلول الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات. وما نحن بلدينا نصادم المشاعر الإيمانية وإلا الغيرة إلى من تملك محارم الله تبارك وتعالى. غير محمود لابد منها أن ينتقم الإنسان لدين الله تبارك وتعالى. هذا هو شأن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ما من سيد امرأة ولا خادما ولا دابة إلا إن تنتهك محارم الله. فإذا امتلكت محارم الله لم يكن بغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. ربنا يغار المؤمن قربا يغار وغيرة المؤمن الله تبارك وتعالى أن تنتهك محارمه. وكذلك المؤمن الذي يحب الله ويغور في الله ويغور مع إسلامه حيث دار يسعى جاهدا في تحقيق محب الله تبارك وتعالى ومرضاته دينه وأدنى ما يملك وأولى ما يملك. والنقد في سبيل الله هو أسمى ثمانين بمعنى أنه ما يبيد قيمه بثمن نقص ما يساوي ولا يتاثر على معاني اسلامه ودينه ابدا. ينتصر لدين الله تبارك وتعالى ما وسع من الامر. وفي حديث عباده بن الصامت رضوان الله عليه يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر والمسلم والمنشه والمكره وعلى اثره علينا وعلى ان ننزع الامر اهله الا ان تروا كفرا براح عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى ان نقول الحق اينما كنا لا نخاف في الله يوم تلاه. هذا هو شان المسلم. هذا شان المسلم يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان المعروف الايمان بالله تبارك وتعالى وحط تركات المنكر الكفر بخالق الارض والسماوات. وفي الحديث من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وقد لا يستطيع تغيير المنكر لا باليد ولا باللسان ويبقى الفرد. واذا ما وصل الانسان لهذه المرحله عليه ان يحب المعروف من كل قلبه ويتمنى كلام الناس كل الناس بعده ويرجو المنكر من كل قلبه ايضا ويتمنى كلام الناس كل الناس تركنا. وهذه المرحله يعني لا يصح ان نتخلى عنها كمسلمين. وبالتالي في المشاعر الايمانيه والحماسه وحب دين الله تبارك وتعالى والغضب اذا من تركت محارم الله تبارك وتعالى فتتيم وكانوا به لله جل وعلا. وبالتالي ايضا كان من دعاء المؤمنين واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا. المؤمن يحب لله تبارك وتعالى ولنبيه ولدين الله جل وعلا. والحناك بعضها اغلب من بعض بعضها اغلب من بعض. ولذلك اذا ملك انتهك الحرمات لابد من اظهار لشعاشر دين. وهذا الاظهار متاكد يتاكد اكثر واكثر خصوصا اذا ما انتهكت الحرمات مع علمنا ان الله تبارك وتعالى يحفظ دينه كما قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه بابنه. وكان قد علم ابن عمر ان اباه بعد الموقع لن يستخلص احدا فخاف صدره وبات مغموما ومهموما لهذا الامر حتى أصبحت فدخلت عليه فاعتذرني بالسؤال عن أحوال الناس فأجبته. ثم قلت له: رأيت لو كان عندك راعي له غنم تركها وارتاح، أترى أنه قد ضيع هذه الغنمات؟ يقول: فأطرق ساعة يفكر، ثم رفع رأسه، ثم رفع رأسه وكأن القلب عنده في رأسه، أدرك ما يرمي إليه ابنه، فقال: إن أنا استخلفت فإن أبا بكر قد استخلف، وإن أنا لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن الله يحفظ دينه، وإن الله يحفظ حتى وإن تخلى عنه أهل الأرض، حتى وإن جاسنا على عقلنا الأهضار، فرغبنا في إبلاغ الرسالة وتأدية الأمانة، وما نعمل جنود ربك إلاه، إن الله يحفظ دينه، الأمر سلسل إلى منك بعز عزيز أو بذل زليل، ولابد وأن يتحقق الوعد الصادق ولتقلب تطيب النفوس في هذا، ولكن يبقى الكلام ما الواجب علينا؟ كيف نهيئ ساحتنا على أقل الأحماس الإيمانية تغيرا إلى من تؤدت المحال الحبس على الانتقام لله ولرسول الله؟ كل ذلك متأكد كما ذكرنا، وإضفاء هذه الجزوة الإيمانية صورة من صور الإجرام، صور ما يسع إنسانا أن يغفر المعاني الإيمانية بحس الذات والعباد، كما ذكرنا لابد من حرص على طاعة الله، ولابد من تحريك القلوب بدين الله تبارك وتعالى، نحن الذي يغير ولا يبدل، لا في عسر ولا في يسر، ولا في منشرته ومثواه، وإلا فالأجل بيد الله تبارك وتعالى. ولكل أمة من أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهذا هو الذي جعل علماء الأمة المعتبرين يصعدون بكلمة الحق في كل آن محيط، كما تستقر قصة سعيد بن جبير مع حداد بن يوسف الثقفي، قصة حازم مع سليمان بن عبد الملك، هذا هو شأنهم، هذا هو شأنهم، ولهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة، نزل قوله سبحانه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فليس لنا أن نغير، وليس لنا أن نبدل، ولكن الإنسان يستعير يوم الإمام أحمد رحمة الله عليه في محنته عندما اجتمع الناس يكتبون ما سيقوله، وكان قد قتل في محنة قبل القرآن هذه التي تعلمونها، وأتى التلميذ أبو سعيد يقول له: يا إمام قلها، توافق الحاكم وقل هذه الكلمة حتى تسلم وتنجي نفسك. فقال له الإمام: انظر من الشرفة، فوجد الخلق قد اجتمعوا وكلهم يريد ان يكتب ما سيقوله للامام، فرجع يصف له المشهد، فقال له الامام احمد: ما يكون لي ان انجو بنفسي واضل هؤلاء؟ هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى، وشموليه النظره مطلوبه، سعه الافق مطلوبه، والا فلتسلم نفسك في الدنيا، كيف تكون النداء غلم بين يدي الله تبارك وتعالى والامر اما جنه واما نار؟ فتخيل التبديل مفروض، تحريم الحرام وتحريم الحلال، هذا شأن من عاقب ربنا تبارك وتعالى، قد اتخذوا احبارا وربانا واربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. لما دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع ذكر هذه الايه قال: ما على الامام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الم نكيل لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فاطعتمون فتلك عبادتكم اياه، فتلك عبادتكم اياه. فكيف الى ما تعلق الامر بمفهوم الولاء والبراء، وان تقر الايمان الحب بالله والبغض بالله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، من يتولاه منكم فإنه منه، تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانك، حتى ولو كان أبا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبت الكفر على الإيمان كنت محبا لله. لا يمكن أن تحب من ينفر بالله جل وعلا أو يعادي دين الله تبارك وتعالى. هذه المعاني الإيمانية لابد من استيعابها، ولابد أيضا من استيعاب أن دين الحق باق وأن المستقبل للإسلام. ومن الصحوة الرمضانية إن صح التعبير التي نعيشها الآن إلا شاهد من هذا الشواهد الأمة على دين ربها المساجد تمتلئ، وليس المساجد فقط بل الشواهد حول المساجد أمثال صلاة التراويح وظاهرة تكون مستجازة على هذه الأمة. حرص الكل على تلاوة القرآن التعلم المتميز عند الرجال وعند النساء والكبار والصغار، الشفافية التي تنتبه النفوس من كل يسأل عن الحلال وعن الحرام ونحو ذلك، هذه بلا شك صحوة إيمانية ليس قصر على هذا المسجد أو هذه البقعة أو على مدينة الإسلامية، لا أبدا أبدا، لأن بشارة عظيمة القدر بأن هذا في المنطقة والمستقبل الإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها، كما أخبر الصادق المصدوق أخبر بفتحة الرومية عاصمة إيطاليا اليوم في حديث عبد الله بن عمرو قال لما سئل قسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ قال قسطنطينية تفتح أولا، فتحت بعد 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء وستفتح رومية، هذا هو الوحي الصادق، هذا قبل الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، سيصل الإسلام إلى روما. أي والله وعد ما يتخلف، هذا الوعد ما يتخلف، ولا يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم. ومن دراسة لم نعيشه إلا مقدمة بين هذا الحدث المبخر، بمعنى أن المسألة ما تستحق أبدا يأسا ولا قنوطا ولا تحبيطا لمشاكل الإيمان مثلا في النفوس، لا أبدا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وليس لم يعلم ولا يعلم المشاكل والمقدمات كثيرة وعديدة، هذا فضل الله تبارك وتعالى، فأنت قد تعذب وتعذب الدنيا بدين ربها وقد لا تلمس ثمرة محسوسة، وستواصل وستدافع وستستمر يعني حتى الممات، ولكن فما بالك كيف تلمس الثمرة على نحو ذلك تشاهدون. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كأنه إشارة بين هذا الأمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أمته، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كان المشركون. والثاني حتى يهودي أو حتى نصراني أو نحو ذلك لدين الله مستوعب ولا ينبئك مثل خبير. وكل إنسان ملحد شيوعي وطن قومي كل يعمل العجب، فالكل يعمل على شاكلته، وكل إيمان بما فيه ينضح، الكل يريد أن يخدم دعوته، أن يخدم دعوته. ولو استقرنا السنة الشرعية والسنة الدولية لعلمنا أن تدافع الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لربمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بيوت كان فيها اسم الله كثيرا. فتدافع الله بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة، هذا التدافع سنة ماضية في الخلق لابد من استيعابها، ولابد أيضا من استقرارها. وربنا لا يسرع من المحسنين ولا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين. وكما ذكرنا المستقبل لدين الله تبارك وتعالى، هذه سنة شرعية والسنة الدولية من حولنا تدلك على ذلك، تدلك تتطابق مع السنة الشرعية. أنت عندما تقرأ وتطالع تجد تتبقى ما هو لا يحمد منا، لأن بعض كان يريد خدمة دعوته حتى ولو بالضبط ما يزداد بذلك من الله إلا بعده وعواره وبواره واضح وبين. وإلا فالنصرانية هذه ما هي إلا نوع من الابتداع ونوع من الانحراف عن منهج الأنبياء والمرسلين، انحراف عن منهج عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإلا فلو آمنوا بنبي الله عيسى يسلمون ما هو هؤلاء تابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم والذي نفسي بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن الذي أرسلت به إذا كان من أصحابنا. أكثر من 150 في شهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبه. فلو كانوا يؤمنون بالتوراة والإنجيل، لو كانوا يؤمنون بموسى وعيسى لتابعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كفروا به وإذا لم يسلموا وجوههم لله دل ذلك على عدم إيمانهم بأنبيائهم وعدم رجوعهم لكتبهم التي بين أيديهم. وكان تنظر حتى في صور، وإذا فالمسألة كثيرة وعديدة، لما تنظر حتى في ما هو بأيديهم الآن، هذه دعوات مستمرة تعرفونها ودعوات مقبولة من الغير أكثر من 45 وجه شبه بين عقيدة النصارى في موسى وعقيدة النصارى في عيسى وعقيدة الهنود في موسى. ولذلك يقول سبحانه يضاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. انظر، وإن قال لهم عيسى صلى الله عليه وسلم أنا الله أو ابن الله أو ذلك ثلاثة، هل قال لهم مثلا أن يتوجهوا بعبادة الغيب؟ أبدا. ولذلك لما يقف بين يديه تبارك وتعالى يوم القيامة ويقال له: أأنت قلت للناس اتخذوني وهم يا إلهين من دون الله؟ يقول سبحانه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فتبرأ صلوات الله وسلامه عليه من هذه المقالات المنحرفة والمعوجة التي خرجوا بها، التي خرجوا بها أوجه شبه كثيرة جدا بين عقيدة النصارى في عيسى وعقيدة الهنود في بوزة وعقيدة الهنود في كريشنا، لأنها عقيدة كما ذكرنا مأخولة ممن سبقه ممن تقدمه. على كل إنسان أن يهدج ويبحث عن أصل وعن جنس ديني، وأن الدين عند الله الإسلام، ومن يرتضي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولله الحمد والمنة، ربنا امتن علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة. والإسلام محفوظ بحمد الله تبارك وتعالى له، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فلان شاف من النبي صلى الله عليه وسلم، فلان انتقص، كل ذلك سننظر كيف يكون التصرف حيالة. ولكن الإسلام سالم عن كل معارضة. بل ابن المبارك رحمة الله عليه لما سئل عن الحديث المقطوع قال: تعيش لها الجهابزة، تعيش لها الجهابزة. فربنا تبارك وتعالى حفظ لنا الكتاب والسنة، وحفظ لنا أيضا من يقولون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة شبابها بالصحوة الإيمانية التي نعيشها والصحوة الرمضانية التي كما ذكرنا مشتريات لا تدعو أبدا ليأس ولا لغنوت، ولا تدعو أيضا لنوع من الانفلات. ربنا تبارك وتعالى أمر بالعدل، والعدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض، ولا يمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا. اهدنا وأقرب للتقوى. ثم تهجير لعدل وإنصاف حتى مع الخصوم، حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء. عبد الله بن رواحة يخلص نخل يهود خيبر فأراد رشوتا، فقال: يا عباد الله، تعلمون بالسحت؟ فوالله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني حبي إياه ولا بغضي إياكم على أن لا أعدل بينكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. فهو يبغضهم، وبغض دين يدان به الله تبارك وتعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. ولكن هل معنى البغض أن نفور، أن نتعذب، أن نظلم، أن تكون حماسة منفردة؟ لابد من عدل واعتدال. وقد تعلمنا من دين الله تبارك وتعالى معنى التثبت، معنى التثبت عندما قبل مخابرا إلى مواسع من ضبط مع المثلي إلى مرتلات من غير سندس ولا علة، إن جاء بفاسك بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمحتاجين لنوع من التثبت، محتاجين لعدل، محتاجين ونحتاج العلماء. إذا ما عرفت المسألة يقولون حدث كذا، هل هذا حدث؟ لابد من تحقق، لابد من تثبت، وإلا فأن تدور في حكم على الأشياء. ولذلك محتاجين قلبا لنظرة، نظرة تثبت تتعلق بالتفريق بين الحكم وبين الفتوى وبين الفتوى. محتاجين لمعرفة السنن الشرعية والسنن الكونية. إذا الجور والتحدي لا يقال من يقول لله تبارك وتعالى غير الحماس على الخوارج، قاموا بعد ذلك يقاتلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هكذا يكون الأمر؟ صحيح ماس عندهم عواطف، خطبهم الراسبي خطبة كبيرة ضربت منها العيون وجدت منها القلوب. قاموا بعد ذلك يقاتلون فارس وهم أبدا، قاموا بعد ذلك يقاتلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقتتل نية وصحة، قلوب تنبض بالحلاوة ونوايا طيبة وحماسات وعواطف جياشة، كل انتصار لدين الله، كل ذلك مطلوب وضبط للأقوال وللأفعال حتى لا نجور وحتى لا نتعدى، وإلا فظلم ظلمات بدر منا أو من غيرنا. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. وعلى الحق نور وعلى الحق موابع، الكتاب والسنة والباطل ما خلف ذلك. أنت تقرأ وتطالع ستجد معاني، ستجد معاني مثلا من جملة هذه المعاني أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم حكم القتل، حكمه القتل ولا يسع الحاكم إلى إقامة حكم لا فيه، لا شرح ولا أن يبدع تظهارا ولا نحو ذلك أبدا، وتتبرع منه طائفته، ولكن لابد من تجريد المسائل. وإلا فهذا الحكم لا يقتصر على الكتاب اليهودي أو النصراني، يتعدى المسلم، مسلم يعتد لو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقص، والكتاب ينتقد عهده وعقده بسب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأتم في الوثيقة العمرية والعهود المأخوذة عليه، مأخوذة عليه أمور كثيرة، ما لا تكون نفوسا، لا يضيعوا كتابا، لا يضيعوا صليبا، مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا في هذه الوثيقة العمرية. تقرأ وتطلع طلعتم كتاب الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول، تقرؤون مسائل كثيرة وحوادث عديدة نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المجلد. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم حكم القتل، حكمه القتل. ولما تقرأ في غزوة الطين تجد أن صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه بعد فراغه وبعد انتصاره ما قعد وما قعد وما جالس حتى أتي بالأمير الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم فقطع رأسه، فقطع رأسه. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، انتقام لله ولدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في مسألة، من الذي يصنع ذلك؟ من الذي يسوي هذه المسائل؟ هل أنا وأنت؟ هل يترك هذا الأمر لأحد البشر؟ هذه قضية وغيرها من القضايا المشابهة، لابد من ضبطها بضبط الإنكار، ضبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بمعنى أن إن كان المنكر لا يصح أن يستد المنكر أعظم من المنكر المزاح، لا يجوز أن يثبت هذا المنكر ويأتي بمنكر من آخر، لا يصح أن يتعدى بالتلف للأهل والإخوان والأصدقاء، لا يجوز أن يطلق الإنسان نفسه في غير مصلحة شرعية. ضوابط عامة، ضوابط عامة محتاجين للتحقق بها في مثل هذه الأوضاع التي تحدث. يعني إذا فلت الفتنة عجز الحكماء عن حسمها، عجز الحكماء عن حسمها. ونقل الزهري قال حدثت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فقدروا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو عدل، قال أنزلوهم منزلة أهل الجاهلين، أنزلوهم منزلة أهل الجاهلين. فلننظر حتى في موقعة الجمل، وهذا كان للمسلمين ومسلمين لا بل المسلمين وغيرهم، وإلا في المسألة ممكن الحاد كان يختلط بالنابل، ومسألة متى الحاس النومة تنطبط والأوضاع لابد من قبضها، وإلا في أعداء يتربصون بالأمة الدواء واستعداء الأمكان ما يقف عليهم ما يقف عليكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ولكن حسابات شرعية كما ذكرنا لو رجعت للكتاب والسنة ولأقوال أهل الأمة علماء الأمة حتجد الكثير من هذه الضوابط التي استخلصوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبيعي طبعا الأوضاع الضعيفة أوضاع مغلية، أوضاع مغلية كل أعداء الإسلام والمسلمين، والسبب حالة الضعف التي تمر بها الأمة التي هي هو عندهم أطماع ويبتهزون الفرس الأمريكان وغير الأمريك، كل ذلك واضح وبين أوضاع مغلية، شيوعيين وغير شيوعيين، كل صاحب دعوة والكل يريد أن ينتصر لدعوته وأن يطبق دعوته. هذا واقع، هذا واقع، ونبت من التحسب كما ذكرنا لأمور. وإلا فلما كانت موقعة الجمل حدث الاقتتال بين المسلمين بعضهم والبعض الآخر، والتقى في موقع الصفين، وتجد مثلا أصبع النفاق كان هذا كبير، سبحان الله من منعهم إلا وهذا يقول مثلا جيش عليه يقول مغير عليه معاوية أضار عليه، وعند معاوية البعض يقول جيش عليه أضار عليه، وصارت المسألة وكأن الكل يدفع على نفسه. تعرف دفع الصائب التي تتكلم عنها، مسألة دفع الصائب التي تتكلم عنها بعلم الكل، وكأنه دفع نفسه فقط. ما هو الذي ابتدى؟ واحد في الجيش يفسد تدبيرا، فكيف بألف؟ فكيف بألف؟ تخيل عندما تغلب الحماسة ويخرج واحد من وراء يؤلف والثاني يكذب، وقد تنقل أخبار ما لها واقع، ما لها مصير، أو حتى لو كان لها واقع هو مصير، ما الذي فعلها؟ هل حدث إقرار ورضا بها؟ محتاجين كما ذكرنا لإحكام المقدمات، وإلا فكل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير. زمن عمر بن عبد العزيز دخل القاضي قتيبة ابن مسلم دخل على سمرقند دون إعلام أهلها، انظر دخل وفتحوها وفتحوها، فتظلم أهله، مات القاضي قتيبة ابن مسلم رحمة الله عليه، فتظلم أهله إلى عمر ابن عبد العزيز، انظر انظر. فلما تظلموا له بعث لقاضي البلد يسأله واستعلم ما الذي حدث، فعلم أن الجيش دخل دون إعلام ودون دعوة ودون بيان، انظر. فأمر الجيش أن يخرج مرة ثانية، خرج الجيش فأسلم أهل سمرقند، فأسلم أهل سمرقند. وقالت ولي الوسيلة محتاجين عندنا شرح، عندنا دين في العسر واليسر والمنشط والمكره، لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نحيا نقرأ ونقرأ وساعة وساعة ما يجوز كما ذكرنا، ولن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه، فكان لابد من نظر التفكر. هؤلاء كفرة كفرة، ولكن ما أجاز عمر بن عبد العزيز دخول البلد دون إعلام ودون دعوة، ضوابط شرعية المفترض والمتصور أن نضع نصف أعيننا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مقتولا قال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، امرأة تقول كافرة حتى لا تقول كافرة، كيف تقتلها دون وجه حق؟ عند شرع، عند دين، كما تعظم أمر الصلاة وأمر الصيام، ستعظم الحرمات. كيف تقتل بس ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه ذمة وراحم، هل نسب المصير كما أخبر النبي؟ لابد من المحافظة على ذلك، واحد عدى هذا أمره إلى الحاكم. لا إلينا بمعنى ما يصح أن يصنع الإنسان من نفسه مغنيا عليه وقاضيا وجلادا، هذا ما يصح، هذا ما يصح. الحاكم أو من ينوب عنه والذي يختص منه، والذي يقيم فيه معاني الحق والعدل، والذي يطبق فيه شرع الله فأحضر كان تتغير لا شريعة عندهم يحتكمون إليه وإنتلكم يقبلون أي شريعة ولابد من إقامة حكم الله تبارك وتعالى فيهم وهو أن يحكم بينهم بما أنزل الله إن احتكموا إلينا حكمنا فيهم بحكم الله إن كان القضايا فيما بينهم كأحوال شخصية حتى الأحوال الشخصية لو احتكموا إلينا سنحكم فيهم بشرع الله أنت لما تنظر لأمريكا وللأمريكا تجد الأمريكان حتى في الأحوال الشخصية يطبقون الدستور حتى على المسلمين في قضايا الزواج والطلاق والميراث ما يتركون حتى المسلمين عندهم تطبيق أحكام الشريعة حتى بالأحوال الشخصية أبدا أنا شأن كل الأمم عندها دستور تحترم الدستور ما تسمح لمخلوق أن يتعدى الدستور أن يتخطى يقيمون له بشنابك فكيف بمن يتخطى شرع الله تبارك وتعالى يقيم فيه الحاكم معاني الحق والعدل هذا يتصرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لدين الله والخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به ولسياسة الدنيا به نحكم فيه بما أنزل بمعنى في مثل التفكر مصدر أديان ونحو ده إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وكما ذكرنا الإنسان يسوع النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى التثبت حيقيم في معاني الحق والعدل التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاكم والمحكوم إذا ما جلس على منصة القضاء العادل يعلم أن العدل لا يمكن أن يتحقق إلا بالعودة لدين الله تبارك وتعالى ولن تبرأ الذمة إلا بإقامة شرع الله تبارك وتعالى وكما ذكرنا حتى لو جربنا المسألة حتى لو صنع ذلك مسلم لا أقول كتابي وسد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بذلك يرتاد بذلك ويقيم فيه الحاكم كما ذكرنا حكم الله تبارك وتعالى أمر متروك الحاكم وأحيانا كثيرا نقرأ المسائل أحيانا تختلف البعض بمعنى اللي بيحفظ بينا نوع من الافتئات نوع من الافتئات ماذا قضاءنا؟ إن عمر بن الخطاب حرق مدينة يباهوا فيها الخمر صحيح حرق قصر وهيشم الفاطر وسماه فوليسيقا وسماه فعل ذلك حلا ننتبه عمر بن الخطاب يومئذ هو أمير المؤمنين والخليفة هو الحاكم هو الحاكم مثلا تجد القصص في ذلك كثير وعديد كما ذكرنا الحكم هو الذي علي بن ابي طالب قال لابن الياج الاسدي انا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا صورة الا تبسطها من هو علي الذي امر بذلك هو امير المؤمنين يومئذ هو الحاكم ومن هو ابن الياج الاسدي هو رئيس شرطه علي بن ابي طالب هذا صالح كل فريق على حقه من كان انا ساعطي لنفسي الحق وانت تعطي لنفسي رقم المليون يعطي لنفسي الحق الدوله داخل الدوله هل تامن على نفسك الجول والتحدي تامن الفتن التي ستنجر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ابن سلول بل حتى قد يكون هذا هو الحق في وقت من الاوقات ولكن شر الله مصلحه الكل وحيثما كانت المصلحة فتم شرع الله بمعنى أن ابن سلول المنافق حكم القتل ولكن ما الذي سيحدث لو قتله النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا له عنف كثيرة بيثرب فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه مفسدة فما استدلتش في الإسلام ابن تيمية ستغلب المصلحة ستغلب المصلحة وإذا كان الأمر هكذا فليس من شرع الله في شيء شرع الله مصلحة كله وحيثما كانت المصلحة فتم شرع الله فمعتدي الوقفة التثبت كما ذكرنا حتى وحذر أن نلم بجوانب المسألة ما ننظر للمسألة كما يقولون بحال واحدة أن ننظر لطرف وجانب ونؤمن ونغفل بقية الجوانب ونحن لله الحمد والمنة في هذا الحدث وغيره لنا مسك خط لنا قضيناه أخذناه أخواننا ولله الحمد والمنة واحد طرح نفسه كلهم على علم كلهم على فضل كلهم على فضل فضيلة الدكتور
الناس القرآن له رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنا لي أيضا رسالة في معنى تحصيل الزاد ونحو ذلك. ضربنا فيه المسائل، فهذا الكلام ما نقوله لجلوسنا الآن مثلا أو لحد اختار لا والله الحمد والمنة ضوابط شرعية. عندما تجنبنا مسألة الغلو في التكفير كان اعتقادا منا بأنه هو الحق، عندما تجنبنا حتى الغلو في المظاهرات ونحو ذلك، ما الذي ينجم أثناء المظاهرة؟ نساء تقع المرأة تتبرج، تخطب الرجال، تكسير السيارات، تتلف للمحلات، لا ناقه لهؤلاء ولا جمل في هذا التدمير الذي يحدث، لا تامن. وهذا عهدناه عبد السلام، يعني انا طلعت منذ الستينات كان الشيوعيون عندهم اتقان، تخرج انت بالمظاهره وانت هو الموجه. وتتحول دفة المظاهرة بعد اللحظات الأولى لالتفات شيوعية لا ناقة لك ولا جمل فيها. انظر كل ذلك ناقرة، لابد من حسابك، ولابد من نظر في عواقب الأمور، ولابد من نظر في عواقب الأمور. فعندما تجنبنا أن تركنا مسالك العنف في غير موضعه، عندما قلنا هذا الأمر منوط بالحاجة، المظاهرات مضرة ومفسدة، بل حتى هذه المظاهرات من بعض منكم لربما البار، المظاهرات خرج بها بعض الناس المنسوبين للدعوة، لأن تقرأ وتطالع ما الذي قالوه فيها؟ ديمقراطية، حال ديمقراطية سليمة، ديمقراطية سليمة، تقول حال إسلامية صحيحة، ماذا؟ أطلق الحريات، هل هذه دعوة؟ أنت تريد مني المظاهرة وتضرب فيها بإطلاق حريات، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي تشاهده. ولذلك أنا عندما أتجنب بإذن الله تعالى ليس جبنة، لا والله، يعني نقط في سبيل الله أسمى أمامي، والله نتمنى لو الإنسان قطع في سبيل الله، انظر لو جمع من حواصل الطيب، يتمنى ذلك، ولكن ما الذي يقرب من رضوان الله تبارك وتعالى؟ ما هي طاعة الوقت؟ ما هي الخطوة التي نتقدم بها ولا نعود بها إلى وراء وراء؟ محتاجين للتعرف على مواطن الضعف، مواطن القوة، ما هي الصورة التي نمر بها؟ الأمة كلها تمر بمرحلة استضعاف كما ذكرنا، أغرب كل ملحد كفار، يا ليتنا حماستنا الإيمانية وغيظنا إذا ما حدث وثارت هذا الذي أشير وأثير تستفرغ في عمل صالح يقدم النفس والأمة من رضوان الله تبارك وتعالى. وخصوصا نحن في فرصة حماسة إيمانية متأكدة في شهر مبارك الكل يصوم النهار ويقوم الليل والناس بلا جد منك تدخل المساجد وتقبل على طاعة الله، لو استثمرنا ذلك في تقريب الأمة برضوان ربها لحوالات صالحة عسى ربنا يكفر بها الكسر ويرحم بها الضعف، لحوالات للمسحوقين في كل مكان هنا وهناك في العراق وأفغانستان والشيشان وهنا وهناك، لا ننسى إخواننا المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس من تحرك النفس. عندما تقرأ قدرات كامنة موجودة في النفس وفي الأمة في محاولنا بدليل أنك عندك قدرة الآن على صيام النهار وقيام الليل وتعاون كتاب الله تبارك وتعالى مادة كل الخيرات، مادة كل البركات. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. الإنسان عندما يقترب من كتاب ربه يقترب من مادة كل صلاح، وهذا هو مادة الصلاح والإصلاح، وحدة التفكر في دين الله تبارك وتعالى، التعاون على البر والتقوى، تعمير المساجد وطاعة الله، الناس الذين يدخلون المسجد، كم واحد أنت خرجت في الأيام التي انصرمت والتي انقضت، كم واحد تعرفت عليه، كم واحد أنت قربته من رضوان الله، هل حريصنا على تكثير سواد الصالحين؟ لو سواد الطيبين أم أننا بعد رمضان سننفض من المسجد ونعود سيرتنا الأولى؟ محتاجين أن نحيا حياة رمضانية طيلة العهد طيلة العام، فلا بد من تعامل النفس كما ذكرنا، تعرف على حيل الأعداء، على معاملات الرسول لا بأس من باب عرفت الشر ولا للشر، ولكن في توكيله وماذا يعرف الشر من الخير يقع فيه، التثبت والالتزام بدين الله تبارك وتعالى سواء كنا رجالا او نساء، الاسر والبيوت التي نعيشها، الكرام، الاقارب، الاصدقاء، كلكم صاحب دعوه وكلكم له دور ومهمه في هذه الدعوه، ودارك لا يخل ابدا عن دور الرجل الذي قال احط بما لم تحد به وجئتك من سبا بنبا يقين، فتح سبا بسبب دلاله الوجود لنبي الله سليمان، انظر وطائر يطير في السماء ومشغول بدين الله، انها علوم مهمه. اما انما بعض منا بيقف في شبر ميه عنده اسره وعنده بيت صار صاحب اسره، حنشغل مصراتي، حنشغل الاولاد، والدنيا وكانه لا علاقه له بها، هناك شموليه نظره من صاحب اسره وصاحب بيت وصاحب دعوه ايضا، اريد ان اخلل رغباتي بين يدي الله تبارك وتعالى، انظر الى ان تهلك محارم الله وانظر كيف استاذ بذلك طمعه وعبوديه. كان صاحب دين في مبين يقول لابن شداد: اما ارسل لك حديثا اني اتمنى ان فتح الله علي غيط المقدس ان اركب البحر وقاتل في سبيل الله كل من كفر بالله حتى اظهر من ذلك او كان من نفس اصحاب دعوه دعوة أن يكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكاف العلو الهمة. مطلوب أنت إذا تتابعوا ستة محلة لدعوات الآخرين، ما هو انظر لأمريكان ومدير الأمريكان كلهم حرص على تطبيق الديمقراطية وبأسنة الرماح وبأسنة أن المحسن يطبقون الديمقراطية في البلاد والعباد في شعوب مسلمة، وبالتالي أن أنهض أنا بإسلامي وأعمل بإسلامي ولإسلامي، هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. حتى إن كنت وحدك حتى، ولكن كن على ثقة، كن على بصيرة، كن وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع ونطق بكلمة رائدة الشيخ الدكتور ياسر الله.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيذكرني الواقع الذي نعيشه بجزء من قصة الإفك التي قال الله عز وجل في ذكرها: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله سبحانه وتعالى يجعل لأهل الإيمان والإسلام أمورهم كلها خيرا وعاقبتها إلى خير، وهذا بوجود الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والذي يتأمل أحوال الأمة الإسلامية رغم ما فيها من آلام وأحزان ودماء مسفوكة، أنهارا تجري وظلما وعدوانا واحتلالا وطغيانا، يجد من وراء ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: عسى ربكم أن يرحمكم، بعد أن ذكر تدمير ما على أعداء بني إسرائيل على ما ظهروا عليه تدميرا وليتبروا ما على تدميرا، قال: عسى ربكم أن يرحمكم. مع ورود الإيمان والالتزام بدين الله عز وجل تكون الآلام والمحن والمصائب للأمة خيرا بإذن الله. ونستعرض نقاطا من ما يقع لنا من أحداث نعرف بها كيف ولد الخير من حيث أراد أعداء الله سبحانه وتعالى ورود الشر. فأولا، جملة من العبادات القلبية واللسانية والعملية ظهرت ليس فقط من الملتزمين والمتسننين الذين يلتزمون بالدين، وإنما من عموم المسلمين. جملة من العبادات ظهرت مرة واحدة بفضل الله عز وجل، ظهرت الغيبة على دين الله عز وجل والغضب لامتلاك محارم الله سبحانه وتعالى، والاستعداد بالبذل والتضحيه في سبيل الله عز وجل. وهذه كلها معاني عظيمه. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى امر يفرح به كل مسلم. حين يجد المسلم يغضب لدينه ويغضب لكتاب الله ولسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، يجد في ذلك رحمة. ذلك أنه يحقق أوفى قرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء لله. ليس بين المسلمين وبين من انتهكوا هذه الحرمات عداوة شخصية، ليس بينهم يعرفونهم، ولكنها عداوة من أجل الدين وغضب لأجل انتهاك حرمة الله. وكل من استعد لبذل روحه ونفسه ودمه في سبيل الله لإعلاء كلمة الله قد أجر على ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل من سمات المؤمن أنه يحب في الله ويبغض في الله ويغضب لله وينتقم لله نفسه. وهذا كما ذكر شيخنا الشيخ سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما انتقم لنفسه قط، وانه اذا انتهكت حرمات الله لم يقم بغضبه شيء حتى انتقم لله سبحانه وتعالى. فهذه المعاني الايمانيه وهذه العبادات القلبيه من الخير الذي وقع. ولا شك ان حرمات الله عز وجل كثيره، واعظمها حرمه الدين وحق الله سبحانه وتعالى وحق كتابه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق المسلمين اعظم الحقوق هو الدين. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته. فحرمه دين الله سبحانه وتعالى اعظم الحرمات، اعظم من سفك الدماء، واعظم من انتهاك او اشتري الاموال. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى من يطعم في الدين اماما في الشكر. قال عز وجل: وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. ومن هنا اخذ اهل العلم أن من يطعن في الدين أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام فحكمه القتل. هذا شر الله سبحانه وتعالى الذي نطالب به الجميع. الذي نطالب به الجميع، وإن كنا بلا شك نعلم واقع المسلمين وما فيه من ضعف و موازنات كثيرة لابد أن نراعيها ونحن نتكلم في هذه المسائل. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لمن يطعن في الدين ذمة ولا عهدا، فإنما الذمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه لغير المسلمين في بلاد المسلمين مشروطة بالتزام أحكام الدين ودفع الجزية التي ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يكون في التزام أحكام الدين أن يسمح بالطعن في الدين. ذلك من أعظم الأمور خطرا ومن الإجرام، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله سبحانه وتعالى جعل معاداة النبي صلى الله عليه وسلم إجراما، ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الجرائم، والطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى من اعظم الامور نكارة. والله سبحانه وتعالى جعل في قلوب اهل الايمان من حب الله وحب الرسول صلى الله عليه واله وسلم ما يدفعهم الى مراعاة هذه الحرمات وحفظها. ولكن نريد ان نقول ان هذه الغيرة على الدين وهذا الاستعداد للبذل والتضحية في سبيل الله عز وجل لا بد أن يترجم ترجمة واقعية في حياتنا، فكثير من المظاهر الطعن في الدين تصدر من كثير ممن ينتسب الى الاسلام، وما زال المسلمون يسمعون في طرقاتهم من يسب دين الله، ومن يستهزئ به، ومن يستهزئ بالفرائض، ومن يجحد ما اوجبه الله عز وجل من شرعه ودينه. وهذا امر قد لا ينتظر له الكثيرون. لماذا؟ لضعف الالتزام. لذلك نقول نريد ترجمه لهذه الغيره في حياتنا، في حياه كل واحد فينا، وفي حياه كل واحد من هؤلاء المسلمين. لا ينبغي ان تكون تائها للصلاه، ان تكون مسلما في رمضان ثم تدعي انك تفدي الاسلام بالروح والدم. نعم، ان كنت صادقا في ذلك فالتزم بالاسلام، نعمه الله عز وجل عليك، حافظ على صلاتك وصومك واحفظ لسانك والتزم بالحلال واجتنب الحرام. ان ما يقع بالمسلمين في المشارق والمغارب ليس فقط في مكان معين، بل الامه كلها تنتهك حرمتها ويستهان بها. بسبب ماذا؟ بسبب تفريط قرون متتابعه بما فيها هذا القرن الذي نحن فيه، الجيل الذي نحن فيه. التفريط في الالتزام بطاعه الله عز وجل في العمل بالاسلام وفي العمل من اجل الاسلام هو الذي اثمر هذه الثمار المره التي يتالم لها المسلمون. نريد ان نعالج الامر، نريد ان يقوى اهل الاسلام، ليس فقط بالشعارات، ليس بالهتافات، وان كانت هذه تعبر عن قلوب فيها حب للدين، لكن لا يكفي ذلك. ليس فقط هو نهايه المطاف ان يهتف الناس بذلك ثم يرجعون الى حياتهم كان شيئا لم يكن. ليس الامر بهذه الطريقه، لابد ان نترجم غيرتنا على الدين وحبنا له التزاما حقيقه في حياتنا، التزاما حقيقيا في دعوتنا الى الله عز وجل، التزاما حقيقيا في تعلمنا لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللحلال والحرام. لابد أن نتعلم ذلك ونعمل به وندعو إليه ونصبر على ذلك. ثم من فوائد ما جرى وما وقع أن يشهد الإنسان قدرة الله عز وجل في تقليد الذنوب، وأن يشهد نعمته عليه. أنت والمسلمون بفضل الله عز وجل في رمضان قد ذاقوا من طعم القرآن ومن حلاوة الإيمان ومن أنواع العبادات التي يدركون بها معنى قول الله عز وجل وأتممت عليكم نعمتي، يدركون بها قول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. القرآن نور يبهر قلوب المؤمنين، وسبحان الله تجده على الكفار عذاب، لا يفقهون ولا يعلمون ولا يؤمنون به. القرآن يحببك في الأنبياء جميعا حتى تحب موسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، تحب إبراهيم ونوحا وتتمنى صحبتهم وتعرف قدرهم وتعظم حقوقهم. وغيرك قد ابتلاه الله عز وجل، قد اظلم الله قلبه حتى جعل النور ظلما وحتى جعل البصيرة عمى، حتى يقول عن العمى انه ابصار والعياذ بالله، حتى يقول عن النجس والرجس انه هو الخير وانه النافع. والحمد لله الذي عافانا. فانت تشهد قدرة الله عز وجل على تقليد القلوب كما قال عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين كفروا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هو أصلا هدى وهو نور وعلى الكفر عمى، كما قال عز وجل ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الأرض الخبيثة تنبت الثمر الخبيث رغم انه ينزل عليها الماء الذي تحيا به الارض الطيبه، الذي يخرج به من انواع الثمرات والخيرات والحياه ما لا يعلمه الا الله، ومع ذلك ينزل الماء على الارض الخبيثه فتنبت الثمر الخبيثه، ينزل على البذره الخبيثه التي في قلوب المجرمين فينبت انواع الثمار المره الكريهه. التي لا أدري كيف يحتفل الناس أن يسمعوها، كما يسألني البعض يقول هل نسمع هذا الشريط أو هذا السيد الناس؟ كيف يحتملون والله العظيم؟ أن كيف يحتمل أن يسمع الإنسان ثلاثة فضل أن ينشره؟ ونسأل الله العافية، مجرد أن يعرفه الإنسان قد عرفته كفاك، نسأل الله العفو والعافية. بلاء الناس أظلمت قلوبهم وعميت بصائرهم وهم يرون أنفسهم، كما قال الله عز وجل نحن نبلوكم بمحسنين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا والعياذ بالله. الله عز وجل علم بوجود هذا الصنف من الناس وأراك إياهم لتعرف نعمة الله عز وجل عليك وتشهد تقليل القلوب قدرته سبحانه وتعالى على تقليل قلوب العباد حتى ترى الأمور بهذا التناقض العجيب وتعرف فضل الله عليك فتثبت وتشكر. انظر كيف فضلنا أعظم على بعض، أنت تعيش على ظهر الأرض مسلمة وغيرك يعبد صليبا يعبد بقرة يعبد شمسا يعبد قمرا يعبد حجرا يعبد وثنا، اعرف منة الله عز وجل عليك بالإسلام واحمد ربك سبحانه وتعالى بالثبات عليه وبأن تنهى لك مزيدا من هذا النور. أنت عندك قصر عظيم فيه حجرات كثيرة معك مفتاحه، أكثر الناس جلسوا على البيت وبعضهم فتح وجلس لجوار البيت، معناه قصر لو دخل كل حجرة لوجد فيها من أنواع الخيرات والراحات والكرامات ما أعده من أعطه هذا القصر. هذا هو الإسلام، كلما تعلمت باب من أبواب العلم، كلما قرأت آية بتدبر، كلما علمت حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما وجدت راحة وسكينة ونوعا من أنواع الكرامة التي أكرمك الله بها. فإذا شهدت ما جعله الله عز وجل من العمى في قلوب من كفروا واستهزأوا وسخروا بآيات الله ورسله حمدت الله عز وجل، ثم تشهد كيف أن المكر السيء لا يحب إلا وكيف وتشهد كيف ان الله جعل شان الرسول صلى الله عليه وسلم مبتورا وجعل مكره دائما الى بوار، كما قال عز وجل والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور، وقال عز وجل ان شانئك هو الابتر المقطوع الذي لا عقب له لا مثل له سوف تنقطع دعوته. بل كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله إذا وقع الكفار وأعداء الإسلام في سب الرسول صلى الله عليه وسلم استبشر بهزيمته، استبشر بحصول الانهيار لهم، لأن الله قد وعد بذلك، فمن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرهه ومن كره القرآن فلا بد أن يقطعه الله، لأن الله جعل هذا الكتاب يعلو ويعلو عليه، وكلمة الله هي العليا، فكلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، كذلك جعلها الله. هو سبحانه وتعالى الذي جعل ذلك، فلا بد ان يضمحل الباطل وان يزهق وان يظهر الحق باذن الله تبارك وتعالى. وعادات الاسلام لا بد وان يترتب علينا الخذلان، لان من يعادي هذا الدين يعادي ربه عز وجل، ومن يحارب الله سبحانه وتعالى لا بد ان يخذل ولا بد ان يهان. الله سبحانه وتعالى حكم بذلك شرعا وقدرا، قال الله عز وجل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فهذا المكر وإرادة السوء بالإسلام وأهله عاقبتها إلى أن ينكروا بأنفسهم، وكما قال الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. من فوائد ما وقع من الخير الذي وقع أن يعلم المسلمون دينهم، وكثير من المسلمين لا يدرون دينهم إلا إذا وقعت المواقع، فيبحثون عن هذا الدين فيجدون فيه الجواهر الثمينة الغالية. ليعلم الناس تفسير كلام ربهم عز وجل، ونضرب على ذلك مثالا واحدا. قول الله عز وجل: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا يهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. كم من الناس قد طليت علينا هذه الآيات على غير وجهها في التفسير ويوقف عند هذا الحد لنعلم مثلا تفسير هذه الآية: من هؤلاء الذين وصف الله الذين إذا سمعوا آيات الله ماذا يستهزئون منها يسخرون منها أم كما قال الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات لنعلم أن هذه الآيات نزلت فيهم يؤمن إذا سمع القرآن. هذه الآيات نزلت عندما جاء وفد قريش أو نزلت في هذا الشأن عندما جاء وفد قريش للنجاشي يغريني على جعفر بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنه يقول في عيسى قولا عظيما وكذب المسلمون ماذا سيقولون أمام الملك وقد استدعوا وهو الذي أواهم والعودة إلى قريش معناها القتل والتعذيب والاضطهاد وهذه الأرض التي هم فيها لكن قول الحق في قلوبهم أعظم من أن يبيعوه بشيء لذا عقد العزم على أن يقول الحق أمام الملك. فجلس جعفر بن أبي طالب وسأله النجاشي عما يقولون في عيسى فشرع جعفر رضي الله عنه في تلاوة سورة مريم على النجاشي والحاضرين وما ذكر الله عز وجل في شأن عيسى حتى انتهى من ذلك حتى انتهى إلى قوله عز وجل: ذلك عيسى بن مريم فضل الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فعند ذلك بكى النجاشي وبكى بطريقته الذين عندما سمعوا هذا الكلام قالوا: والله ما يزيد عيسى عليه السلام على ما ذكرت مقدار هذه وأخذ شيئا من الأرض هو الحق آمنوا. ولذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي الذي أسلم وجعله أخا لنا. فهذا هو الذي نفهمه من كتاب ربنا عز وجل ونعرف عداوة أعداء الإسلام المستهزئ بنبينا الأنبياء ومستهزئ بجميع الأنبياء ومستهزئ بجميع الكتب التي أنزلها الله ليس عنده شيء من الإيمان. هذا من فوائد هذا الأمر أن نعلم كلام ربنا وتنزيله وأسباب نزوله وأن نعلم تفسيره حتى لا يبتعد بنا إلى غير الوجهة الصحيحة. ثم نقول: الاستهزاء بدين الله عز وجل حجة الضعيف وملجأ العاجز لا يستطيع أن يجمع حجة بحجة ولذلك يلجأ إلى الاستهزاء والسخرية. وهذه سنة ماضية قد تعرض لها الأنبياء عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم قد تعرض لذلك. قال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبل ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. قال سبحانه وتعالى عن نوح: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. من هنا نقول سوف يصل المسلمون إلى حقهم حقا سوف يصلون حقهم سوف يصل إليهم في هذه الدنيا وفي الآخرة إن أخذ الحق من الظالم المعتدي أو لم يؤخذ في هذه الدار فسوف يثوب جزاءه وعمله. وهي كما ذكرنا سنة ماضية تحملها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وراعوا الظروف في كل وقت من الأوقات. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يؤذى به عليه الصلاة والسلام في مكة وحتى في المدينة. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقيل له ألا تنضرب إلى عبد الله بن أبي قبل الإسلام كان مشركا، فركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا والمدينة سبقة يعني تخرج غبارا إذا أثار الحمار، فعندما أتى على عبد الله بن أبي قبل إسلامه قبل أن يعلن إسلامه وهو منافق كان مشركا ومعه المشركون، فتلا عليهم الآيات وذكرهم بالله فقال إليك عني فلقد آذاني لي حمارك، فعند ذلك قال بعض الصحابة لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب لحمارك، فغضب لعبد الله أناس من أهل الإسلام وثار بين الفريقين ضر من جليد بين طرفتين من المسلمين لأجل رغبة هؤلاء في الانتصار لقومه، فالذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أن سكن هؤلاء وأنزل الله لهم طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فكانت هذه الآيات نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وأولي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك شرع في أن يسكن لأن الظروف تقتضي ذلك، والمسلمون ما زالوا في مرحلة بناء أمتهم ومجتمعهم، فلا بد أن تراعى مثل هذه الأمور، لا بد أن نراعي الموازين المختلفة وأحوال المسلمين المختلفة، وربما لن نقدر على أن نطبق كل ما نعلمه، وكما ذكرنا شرع الله عز وجل معلوم، ونحن لا نطالب بغيره ونطالب الجميع بأن يطبقوا شرع الله فيما اعتذر وظلم بعد التحقق والتثبت ومعرفة من الذي ارتكب الجرم الذي هو من أعظم الجرائم أو هو أعظمها على الإطلاق، لا بد أن يكون في شرع الله، ولكن نحن نعلم الواقع أن كثيرا من الشرع مغير وأن المسلمين يعجزون أحيانا أن يطبقوا هذا وفي كثير من بلاد الأرض، ولكننا نعتقد لزومه ونطالب الكل بتطبيقه وإقامته، ونراعي في ذلك ما راعى النبي عليه الصلاه والسلام ما مصالح الناس، هذه قضيه مستقله لابد ان نعيها جيدا، وهي ان مراعاه المصالح والمفاسد اصل الشرع، قال الله عز وجل الله لا يحب الفساد، وقال النبي وقال نبي الله شعيب عليه السلام ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ولذا كان من الضوابط الشرعيه في التغيير الامر المعروف في الامر المعروف عن المنكر ألا يغير المنكر لأنكر منه أو يبقى المنكر ويظل على ما هو عليه ويزداد، ولذلك عندما نقول لا بد أن تراعى حرمات المسلمين ليس فرض أن تسفك الدماء فقط، لا بد أن يغير المنكر لكن أن يظل المنكر قائما ويرتع المجرم في إجرامه وتسفك دماء المسلمين وتنتهك حرماتهم ويهانون مزيدا من الإناء، هذا الذي لا نريده، من أجل ذلك قلنا أن المصلحة تقتضي أن لا يباشر أحد الناس بأنفسهم أمر التغيير وأمر إقامة الحق والحد، خاصة مع عدم التثبت معرفة من هذا ومن ذاك، ربما في الهيال وفي العاطفة الغالبة يقال مثلا فلان هذا هو الذي فعل، يهجم الناس عليه، ربما قتلوه، ربما كسبوا يعني أموالهم حضرت، ربما لم يكن هو الذي ارتكب، ربما كان مسلما، لكن طبيعة المغارات وطبيعة التجمعات غير منضبطة، لذلك من أجل هذا نقول أنها وسيلة غير منضبطة يترتب عليها ما لا يمكن التحكم فيه، لذلك نقول المشاكل نحن نقدر بلا شك للمسلمين غيرتهم على دينهم، أننا نغار على دين الله عز وجل مثلهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا صادقين في ذلك، ولكن نقول هل يعني نقول ان الحقوق والحدود يقيمها اهل القدره في السلطه، من هنا وجبت على الحاكم ان يقيم الحقوق والحدود لانه الذي عنده القدره والسلطه، ونحن نطلب ذلك، ونحن نطلب ان يقام شرع الله عز وجل في من ارتكب الجرم في حق نفسه اولا وفي حق المسلمين وفي حق القران العظيم، وشرع الله عز وجل لابد ان يطبق، ولكن كما ذكرنا لو ترك ذلك لأحد الناس كل واحد خصوصا مع عدم الانضباط والعلم ومع عدم التثبت يترتب على ذلك ما لا يعلمه الا الله، والجموع الكثيرة لا يدخلها فقط الملتزم، يدخلها الملتزم وغير الملتزم، يدخلها من لا يحسن ما يجب وما لا يجوز، ربما كسر استقصاروا مثلا وسائل المواصلات، هل هذا من دين الله عز وجل؟ استقصاروا الاملاك الخاصه للناس بمجرد الهياج غير المنضبط. لذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد الثائره سوف تدور بين المسلمين في غضب لعبد الله بن ابي بن سلول، عندما غضب له بعض قومه من اجل انه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه الفظيعه: لقد ادانا لكم اليك عنا لا تغشنا في مجالسنا. وذلك من كلمات المكر، وهو مشرك كافر في تلك اللحظه، لكن سكن النبي صلى الله عليه وسلم الناس واصلح بين المسلمين ومنع ضرب الجلد والنعال. فكيف اذا كان الضرب بما هو اشد من ذلك؟ وربما اوذي المسلمون يعني من يعني الامن راغد ومن المتظاهرين. فلذلك نقول ان الامر لابد ان يضبط بضوابط المصالح والمفسده. ونحن ندعو الى التوبه الى الله عز وجل، ندعو جميعا الى الله. من ارتكب الكفر والشرك والاستهزاء نقول ندعوه الى ان يتوب الى الله عز وجل وان يسلم لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: افلا يتوبون الى الله ويستغفرون. ونحن نطالب من لهم القدره والسلطان بان يقيموا شرع الله عز وجل الحق في الامر. وقد يعني ابلغت بان الامر فعلا في التحقيق، وانه سيقدم من ارتكب الجرم للنيابه. وان كنا نقول ان شرع الله عز وجل اعظم من ان يكون الجواب اعتذارا او نحو ذلك، لابد ان يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نقول. ولكن اقول انتبهوا الى ان هناك مخططات لاعداء الاسلام بالباطل وبالكذب والزور، حتى يقال ان الناس قد انتهكت، قد دمرت الكنيسه، هذا كذب وباطل لكي يحثوا الاجانب على التدخل في شؤون المسلمين وان يحتلوا بلادهم صراحه، يطلبون ذلك ويعلنونه. فلا بد ان يعي المسلمون الامر اخطر من ان يتصرف فيه بمجرد العاطفه دون التروي والتعقل والتبصر. وكما ذكرنا نحن ندعو الى الله عز وجل ونبلغ دعوه الحق ونحب في الله ونبلغ في الله ونوالي في الله ونعادي في الله. وهذه الامور لو حدثت فهي والله انفع للمسلمين من كثير جدا من الامور ومن المكاسب الموهومه. لو ان المسلمين ادركوا هذه القضيه وهذه العقيده النقيه الصافيه وعرفوا حقيقه دينهم فهذا مكسب هو اساسا الذي نريده والذي نحصل عليه، لان يدرك المسلمون اهميه التزامهم بدين الله سبحانه وتعالى. نقول ليس يترتب على التجمعات غير المنضبطه الا انواع من يعني يترتب عليها انواع من الفساد، لابد ان نتجنبها ما استطعنا، وان نحرص على منع سفك دماء المسلمين ومنع انتهاك حرمتهم. ونسال الله ان يعافي المسلمين من كل بلاء وعلى اي الاحوال. فنحن لابد ان نتبع الامر بما شرع الله عز وجل، وكما ذكرنا بالدعوه بالحكمه والموعظه الحسنه للمسلمين وتهيئتهم الى ما يلزمهم واقعيا من ان يلتزموا بالاسلام، لان هذا هو قوه الاسلام، هو قوه المسلمين، هو الذي يغير الواقع. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فنحن نريد ان نتغير ليغير الله واقعنا، وبالتاكيد سوف ياتي التغيير باذن الله. إذا غيرنا أنفسنا، إذا تبنا إلى الله وأصلحنا أنفسنا والتزمنا بشرع الله سبحانه وتعالى. لذلك نؤكد لإخواننا الكرام جزاكم الله خيرا على يعني حرصكم على يعني نصرة هذا الدين، هذا واجب على كل مسلم وكل مؤمن، ولكن لابد أن يكون بما شرع الله عز وجل وبما يحقق النصرة الفعلية، لا يحقق مزيدا من الهوان على المسلمين ومزيدا من التبرية لهم. وانما نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلي هذا الدين في كل مكان، ان يعلي شان المسلمين، وان يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اهلك الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم من ارادنا الاسلام والمسلمين بسوء فجر في ارضنا، فجر تدميرهم في تدبير العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، اهدنا برحمتك الى القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا واليك املنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا، واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي قد سبق به، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل زياره من فيه بخير، واجعل راحه من فيه شر. ان شاء الله اخوه تنصرفوا بهدوء الى بيوتهم ومساجدهم ويكثروا من الدعاء، ويجتهدوا في إخلاص النية وإصلاح القلوب والابتلاء على طاعة الله عز وجل، ويعني نحذر من يعني استغلال الأحوال الحالية فيما يضر المسلمين. نسأل الله أن يشفع لنا جميعا ويرضى عنا.